قد يعيش الإنسان في أول حياته عدوا لله ويتحول إلى ولي لله تعالى بالاكتساب، يكتسب بما تكتسب الولاية بالإيمان الصادق الصحيح وبالعمل الصالح. بيّن الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كيف نكتسب الولاية، انتبهوا، إذا بدأت تكتسب الولاية ابدأ بأداء الفرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. أد الفرائض، ليست الفرائض الصلوات الخمس فقط، الفرائض فرائض عملية وفرائض تركية، بمعنى كلما أوجب الله تفعل وكلما حرم الله تبتعد عنه، هذا معنى أداء الفرائض، أن تعمل بجميع الواجبات وتبتعد عن جميع المحرمات. هذه الخطوة الأولى لتكتسب الولاية. بعد هذا اكثر من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الإنفاق، نوافل الحج، من جميع النوافل، أي التطوع، الشيء الذي هو ليس بواجب من جميع العبادة، أكثر. فإذا أكثرت من هذه النوافل أحبك الله، أصبت وليا لله، من هنا يوفقك فيكون بصرك الذي تبصر به، وسمعك الذي تسمع به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك الذي تمشي بها. إن سألت أعطاك، وإن استعذت أعاذك، وصلت إلى درجة المقربين، أمر ميسور جدا على من يسره الله عليه، لكن ما أصعبه لعدم التوفيق. العبد يعيش بين هدايتين، الهداية العامة هداية إرشاد وبيان، هذه الهداية عامة، الله هدى الناس بهذه الهداية العامة، والرسول هدى الناس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية إرشاد وبيان وتعليم وإيضاح، والقرآن يهدي، يهدي للتي أقوى. هناك هداية أخرى بها يسير العبد وليا لله، يطلب هذه الهداية من الله، هداية التوفيق، وهي المنفية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت. هداية القلب والتوفيق يد الله وحده. كيف تصل إليه؟ اللهم مع المنكسرة قلوبهم الذين لا يترفعون ويذكرون ذنوبهم ويبكون ويقومون في الليل ويتضرعون إلى الله فيطلبون من الله أن يهدي قلوبهم. من هنا ومن هذا الباب تصل إلى درجة الولاية، ليس الولاية، الولاية بفتح الواو، الولاية الإمارة، نحن الآن نتحدث في الولاية. إذن الولاية أمر مكتسب. ما صفة الأولياء؟ اسمع لرب العالمين، يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من آمن الإيمان الصحيح الصادق، إيمان القلب، إيمان اللسان، إيمان الجوارح، قلب خاشع خاضع متذلل لله، يبعث على العمل والخشوع وحضور القلب، هؤلاء هم الأولياء. العبد الولي، العبد الصالح التقي، التقوى ها هنا لكن التقوى التي ها هنا ما علامتها وما دليلها؟ فإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذا رأيت من نفسك النشاط والانتفاع إلى العبادة والرغبة فيما عند الله وعدم الكسل وعدم الركون إلى الراحة والطمع فيما عند الله، رأيت من نفسك الحرص على هذا المعنى، هذا معنى هداية القلب. هداية القلب تبعت على عمل الجوارح. وأما قول العوام وأشباه العوام، إذا أمرت ونهيت يقول لا دعنا، الإيمان ها هنا، إيمان هنا. يا أخي صل، يا أخي احرص على صلاة الجماعة، يا أخي اترك كذا، لا 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 دعنا، الإيمان ها هنا، إيمان في القلب. هذا إرجاء للأسف الشديد، إرجاء يقع فيه العوام، ولا أدري متى درسوا الإرجاء. هذه عقيدة المرجئة الذين يرون أن الإيمان مجرد التصديق. لا خطأ، لو صح إيمانك الذي هنا الذي تشير إليه لأنتج ما نتيجة هذا الإيمان. لذلك عطف الله العمل الصالح على الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالح، لأن العمل الصالح دليل على صحة إيمان القلب. إيمان القلب عمل قلبي لا يعرف، إما نعرف إنه مصدق تصديقا صادقا وخاشع وخائف من الله ومعظم، نعرف بهذه الأعمال الظاهرة. هؤلاء هم الأولياء، الأولياء يعرفون بمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة واضحة من صفات الأولياء اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. واتباع الرسول يتم بلا علم؟ لا، العلم قبل القول والعمل. تعلم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واعمل بهديه، ذلك دليل على أنك تحب الله، لأنك ما تعلمت هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأحببت رسول الله عليه الصلاة والسلام واتبعت هديه لأنك آمنت بالله وعظمت الله وحبيت الله. أمران لا يفترقان أبدا، الإيمان بالله والإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام أمران متلازمان، كما أن الشهادتين متلازمتين. هل لو شهد الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله سكت تكفي؟ لا، لا تقبل ولا قيمة لها. ورفعنا لك ذكرك، الله رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، شهادتك بالوحدانية لا تقبل حتى تشهد بالرسالة وتجرد له المسألة. صلاتك لا تقبل إلا بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، أذاننا وإقامتنا كل ذلك لا يقبل حتى يضم اسم رسول الله إلى اسم الله عليه الصلاة والسلام. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتبه، تدبر في هذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله كما ادعيتم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا اتبعتموني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أعود فأقول، لا يمكن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلا على ضوء العلم، علم هديه وتعلم هديه. لذلك ننصح كثيرا من العباد الذين يلازمون الصفوف الأول مسندين ظهورهم إلى المصاحف ليلا نهار، ويعبدون على جهل ويتخبطون، لا يعرفون شيئا من صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. العبادة على جهد لا تجدي، طلب العلم عبادة، العلم النافع تعلمك لتحقيق التوحيد وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، تعلمك لصفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمك لحجة النبي عليه الصلاة والسلام وجميع أعمال الرسول. هذه هي العبادة نفسها، عبادة نافعة. ليست العبادة أن تخرج من بيتك وتجلس، إن شرقت الناس شرقت معهم، وإن غربوا غربت، ولو فعلت ما فعلت. لو قيل لك لماذا يا غضنفر، قل ما شوف الناس كيف يفعلون، أنا مع الناس. انظروا إلى هذا الصف الذي يقف أمام المحراب تاركين الصلاة والقراءة إلى أن يؤذن المؤذن الأذان الثاني، وفي الصف طابور على لغتكم طابور. لو أوقفت خرجت واحد من الطابور، لماذا يا غضنفر؟ أشوف الناس واقفين، أنا مع الناس. شيء يؤسف ويحزن، يحزن جدا. يأتي الإنسان لأجل العبادة، يأتون من أماكن بعيدة ويقومون آخر الليل، يأتون ليتعبدوا ويقف. تقليد، هذا ما عليه أكثر المسلمين في عبادة. أضرب لكم مثلا آخر لتتأكدوا ولتحمدوا الله على ما أنتم عليه من لم يكن كذلك. وهل حضرتم في الحج ورأيتم في جبل الرحمة ما رأيتم؟ تلك الأمسية العظيمة التي يدنو رب العالمين من حجاج بيته بعرفة كما يليق به. الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم، لا يدنو من أهل مكة أو بالذين بمزدلفة أو الضواحي هنا، من أهل عرفة في موقفه يدنو منهم ويباهي بهم ملائكته. هذه الأمسية العظيمة التي كان الإنسان ينبغي أن يمضيها بالتضرع والبكاء على ذنبه، تجد أمة آلعة في الجبل ونادية. لو أوقف حاج تنصح يا حاج لا تضيع أمسيتك، قال كف هنا ادعو الله، لماذا؟ روح عني يا شيخ ما تشوف الناس، يلا روح امشي. هذا ما عليه جمهور المسلمين في عباداته، عبادة تقليدية لا دليل إلا أن الناس فعلوا. هذه إمعة، لا تكونوا إمعة. الإمعة الذي إذا صلح الناس صلح معهم، إن فسدوا فسد معهم، ما له مبدأ. الله المستعان. تريد أن تكون وليا لله تعالى، ابتعد عن هذه الصفات، تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي تعب ذلك التعب إلا لأجلنا نحن، ليعلمنا، يدعونا إلى الله، تعب ووصل إلى هنا بعد ذلك التعب ونشر العلم وقال لنا تركتكم على بيضاء رقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نترك هذه البيضاء إلى بنيات القريب، إلى الأزقة هنا وهناك، فلنرجع فلنتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، تلك هي العبادة. فلنترك العبادة على جهل وعلى التقليد. يقول الرب سبحانه وتعالى، فلنكتفي بهذا المقدار، لنواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف عليه رحمة الله: الأصل الخامس، بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وآية في المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أي الشبهة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما. سبحان الله وبحمده. والأمر يرد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات للعامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل الخامس من الأصول الست، وإن كان تقدم الكلام عليها في الليلة الماضية ولكن من باب التأكيد، وكما يقال المكرر أحلى. الأصل الخامس من هذه الأصول بيان الله سبحانه وتعالى بنفسه بأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. تقدم الكلام على معنى الولي، الولي ضد العدو، الإنسان بالنسبة لرب العالمين إما ولي وإما عدو، ولكن الأولياء يتفاوتون في درجاتهم وفي قربهم من الله وفي محبتهم لله وفي تعظيمهم لشرع الله، كما أن أعداء الله يتفاوتون بالعداوة. الأولياء ليسوا على درجة واحدة، إنما المهم أن نفهم معنى الولاية وحقيقة الولاية. الولاية كما تقدم أمر مكتسب يكتسبه العبد بإيمانه وعمله الصالح بتوفيق الله تعالى. فالأولياء في مقدمتهم الأنبياء، أنبياء الله جميعا أولياء الله، ليس كما يزعم بعض جهلة الصوفية أن الولاية شيء آخر غير الأنبياء وغير الرسل. أي في زعم المتصوفة لا يطلق كلمة ولي أو الأولياء على الأنبياء والمرسلين، هذا خطأ، خطأ في التصوف، وهم في طليعة الأولياء، في طليعة أولياء الله تعالى الأنبياء، ومن الأنبياء الرسل، ومن الرسل أولو العزم، ثم سيدهم على الإطلاق سيد الأولياء سيد ولد آدم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الأولياء وأولهم وأفضلهم على الإطلاق. ولو فهم المسلمون جميعا معنى الولاية وأن أنبياء الله كلهم من أولياء الله تعالى وفي مقدمة الأولياء ثم أتباعهم من أصحابهم ثم الأمثل فالأمثل من العلماء الربانيين الفاهمين لدين الله تعالى والفقهاء، هؤلاء هم الأولياء. والولاية مرة أخرى أمر مكتسب لا يخضع للوراثة وليس بالاصطفاء. النبوة أساسا بالاصطفاء، والولاية التي دون النبوة بالاكتساب. النبي الذي اصطفاه الله واختاره بالرسالة نبي وولي، رسول نبي وولي، ثم يأتي دور آخر، دور الولي الذي دون النبوة. إذن بين النبوة وبين الولاية عموم وخصوص، أي كل نبي فهو ولي، وليس كل ولي نبيا. هذا يجب أن يفهم طلاب العلم، بينهما عموم وخصوص. النبوة أعم، النبي هو نبي وولي، أي بحيث اعتبار ذواتهم والعاملين بباب الولاية النبي نبي وولي، وليس كل ولي نبيا، بل قد يكون وليا هو الكثير وليس بنبي، أي بالاكتساب بالطريقة التي شرحناها في الليلة الماضية. يبدأ اكتساب الولاية، ولاية الله تعالى، بأداء الفرائض، إذ لا يتقرب عبد من عباد الله إلى الله بأمر أحب إلى الله من أداء الفرائض، ما في الحديث القدسي. المراد بأداء الفرائض أداء ما أوجب الله على العبد، جميع الواجبات من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وطلب العلم الواجب وبر الوالدين وصلة الرحم إلى غيرها. هذه أول ما يبدأ الولي في اكتساب الولاية، يتقرب إلى الله بأداء هذه الواجبات. ثم بعد ذلك يكثر من النوافل، من الطاعات، من الأمور غير الواجبة، من تطوع الحج والصيام والصلاة والإنفاق والتوسع في العلم غير العلم الضروري وغير ذلك من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم. فإذا فعل ذلك أحبه الله، لأنه تقرب إليه بالفرائض والنوافل معا. فإذا أحبه، يقول الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يقول الحافظ ابن رجب: وهذا الحديث من أشرف الأحاديث في باب الولاية وأعظمها وبيان حقيقة الولي. معنى أنه يكون سمعه وبصره ويده ورجله، لأن الله يوفقه توفيقا تاما بحيث لا يكاد يسمع بأذنيه إلا ما يرضي الله، ولا يكاد ينظر إلى شيء إلا في مرضات الله، لا يبطش ولا يضرب ولا يمد يدا إلا في مرضات الله تعالى. فالجهاد في سبيل الله تعالى والقتال، ولا يمشي بقدميه إلا في مرضات الرب سبحانه وتعالى. يوفقه الله في ذلك، يكاد أن يكون في حكم المعصوم وإن لم يكن معصوما بتوفيق الله تعالى، هكذا يكون الولي. والناس في هذا الباب كما تعلمون يتفاوتون، الأنبياء خير من يمثل هذا المعنى، ثم أصحابهم وأتباعهم، ثم الأمثل فالأمثل. إذن الأولياء يتفاوتون. وصفاتهم المعروفة التي وصف الله بهم، يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أعظم صفة من صفات أولياء الله تعالى الأولياء على الحقيقة لا بالدعوة، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا. وهل يمكن أن يتبع الإنسان رسول الله عليه الصلاة والسلام اتباعا كاملا إلا بمعرفة ما جاء به؟ قبل أن تعرف ما جاء به كيف تتبعه؟ لا يمكن عقلا ومنطقا، لأنك إنما تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته. سنة النبي عليه الصلاة والسلام تنحصر في هذه الأمور الثلاثة: أفعاله وأقواله وتقريراته. إن لم تعلم ذلك كيف تتبعه؟ إذا يلزم من هذا أن تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فرض عين على كل مسلم ومسلمة، يتفاوت ذلك باعتبار المعلوم. المعلوم يختلف، لذلك أشرف العلم على الإطلاق علم العقيدة، لأن معلوم هذا العلم من هو؟ الله بأسمائه وصفاته، موضوع علم العقيدة. والمعلوم الذي نبحث عنه في باب العقيدة من هو؟ الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. إذن أشرف العلوم على الإطلاق علم العقيدة، وعلوم القرآن داخلة في ذلك، وعلوم الحديث أيضا، لأن معرفة الله لا تتم إلا في ضوء الآيات القرآنية والسنة الصحيحة النبوية. هذه العقيدة عندنا، ليست آراء الرجال. تعلم هذا العلم لتتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض عين بالنسبة للعلوم الضرورية التي لا بد منها، وفرض كفاية بالنسبة للتوسع في ذلك، بحيث تكون مؤهلا لرد الشبه عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قام بهذا القدر عدد من علماء المسلمين يسقط الاسم عن الآخرين، وإلا يأثم الجميع. فإذا اتبعت رسول الله عليه الصلاة والسلام أحبك الله، ماذا تريد بعد محبة الله؟ كل ما يسعى فيه العباد، ما يسعى إليه العباد، أن يصلوا إلى درجة بأن الله يرضى عنهم فيحبهم. إذا رضي الله عنك وأحبك وأكرمك في دار الكرامة، مكنك من رؤية وجهه سبحانه وتعالى، وهي أعظم نعمة من نعم أهل الجنة، النظر إلى وجه الله تعالى. هذا بالنسبة لمن يؤمنون بوجه الله ويثبتون وجه الله صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. والمسألة فيها تفاصيل، لو تعرضنا لشبه أهل الكلام في صفة الوجه فلنقتصر على ما تقدم. ثم ساق المؤلف آية أخرى بصفات المؤمنين وصفات أولياء الله تعالى: قل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الذي يرتد عن دينه إنما يضر نفسه، الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، لا تضره معصيتهم وكفرهم ولا تنفعه إيمان ولا ينفعه إيمانهم وطاعتهم. ولكن الله سبحانه وتعالى تفضلا منه إن ارتد من ارتد فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذا الله سبحانه وتعالى يحب فيحب. وبعض كتب الأشاعرة تنص على نفي هذا، يقولون الله لا يوصف بأنه يحب أو يحب، ويتفلسفون فيقولون إيش العلاقة، ما العلاقة بين العبد وبين الخالق حتى تكون بينهم محبة؟ لا علاقة بينهما، سبحان الله، إن لم تكن بيننا وبين ربنا علاقة لضعنا. العلاقة علاقة العبودية، نحن عبيد وهو ربنا ومولانا، هذه العلاقة، نحب ربنا وخالقنا ولي نعمتنا الذي وفقنا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله يحب عباده الصالحين المؤمنين وأولياءه يحبونه، فمحبة الله تعالى روح الإيمان. والأشاعرة نفوا روح الإيمان من حيث لا يشعرون، لا إيمان إلا بالمحبة قطعا، لا إيمان بالله إلا بمحبة الله. وفي بيان أو تعريف، تعريف الأولياء، لو قيل لك عرف لنا الولي، التعريف هو الذي تتبين به الأشياء، ثم حدا وتعريفا، الله سبحانه وتعالى تفضلا منه ورحمة منه ولسانا تولى بنفسه تعريف الأولياء، لئلا تختلف الناس من الولي، كل يعرف من بابه. لا، يقول الله تعالى ألا، هذا للتنبيه والإثار، إثارة الهمم، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من لطفه قدم عدم الخوف والحزن قبل أن يعرفهم، تشويقا للعباد، تشويقا لقلوب عباده إله سبحانه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد هذا التشويق يقول الرب سبحانه الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا تعريف الأولياء، الولي المؤمن التقي. لا تجد تعريفا أبلغ وأشمل هذا لتعريف ولي من أولياء الله، بدءا من الأنبياء إلى آخر درجات الأولياء. الذين آمنوا، كم يدخل تحت هذه الجملة من المعاني، الذين آمنوا بالله وآمنوا برسله وآمنوا بكتبه وآمنوا بالملائكة وآمنوا باليوم الآخر وآمنوا بالقضاء والقدر وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به. الذين آمنوا، الإيمان الكامل التام للدعوة، الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى هنا في هذا المكان تفسر بأعمال الجوارح، في قوة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه الآية في قوة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإن كان في الأصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، صحيح، التقوى ها هنا والإيمان ها هنا، لكن الذي ها هنا في القلب من التقوى والإيمان بحاجة إلى الدليل. ما الدليل على أن هنا إيمان في قلبك وفي قلبك تقوى وخوف وتعظيم لله؟ ما الدليل على ذلك؟ لا بد من الاستدلال على ذلك لإثبات ذلك، لأن هذا عمل قلبي الذي يدل على ذلك عمل قول اللسان وعمل الجوارح. قول اللسان الإكثار من ذكر الله تعالى، من أحب شيئا أكثر من ذكره. إذا أكثرت من ذكر الله في كل لحظة وأنت ماشي وأنت جالس بين الناس وحدك حيث لا يسمعك إلا إياه، أكثر من ذكر، من تلاوة كتابه بتدبر وتعقل، وتكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتكثر من الدعاء والتضرع إلى الله في كل لحظة. هذا عمل أعمال القلوب. هذه الأعمال تدل على صدق ذلك الإيمان المدعى. ذكرك لربك والإكثار من ذكر الله دليل على المحبة والتعظيم. ثم أعمال الجوارح، نشاطك في عبادة الله تعالى، الصلاة أدائها في الجماعة، الصيام واجبا وتطوعا، في الإنفاق، في الرحمة. هذه الأعمال تدل على صدق إيمانك وإنك ترجو ما عنده سبحانه وتعالى، لذلك تعمل. الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم الأولياء. ثم يقول الشاعر المات ذهب المات، فصار الأمر عند أكثر من يدعي العلم ويدعي أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرح. وصل بهم الأمر إلى درجة أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. هؤلاء عكسوا القضية تماما. وما يقوله المؤلف لا تحسبوا أنها من أساطير الأولين أو حكاية قصة خيالية، لا، أمور واقعة. الأولياء عند المتصوفة هم أصحاب الأحوال والكشوفات، كشوفات خاصة، أصحاب الشعوذات. الولي عندهم ما يكون وليا صادقا واصلا إلى الله في زعمهم حتى يخالف الشريعة ليعمل بالحقيقة. الذين ليس لهم معرفة في هذا الباب يحسبون هذا الكلام فيه نوع من المبالغة، هذا واقعهم، لأنهم قسموا الدين إلى قسمين، شريعة وحقيقة. الشريعة للعلماء الجامدين، الفقهاء الجامدين، والحقيقة لمن؟ للعارفين بالله الواصلين إلى الله. الذين استغنوا عن الشريعة ينظرون إلى اللوح المحفوظ فيأخذون التعليمات من اللوح المحفوظ رأسا. جهدوا في الشريعة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذه مرحلة، لأن السير إلى الله على مراحل. المرحلة الأولى العمل بالشريعة، ثم بعد ذلك الانتقال إلى الحقيقة، الحقيقة التي لا يعلمها إلا الخواص. هم عندهم الخاصة وخاصة الخاصة، هذه حقائق مكتوبة في الكتب في كتبهم. دعم في وقت متأخر مهندس ادعى أنه وصل إلى درجة أنه يقسم الرسالة إلى قسمين. الرسالة الأولى عمل بها الصحابة، ولكن الرسالة الثانية حفظها رسول الله عليه الصلاة والسلام وكتمها للمهندس محمود محمد طه. هذا المهندس هو الذي يتولى تبليغ الرسالة الثانية. هل سمعتم عجبا؟ وهذا المهندس يقول الرسالة الأولى مضمونها صلاة ذات ركوع وسجود، والزكاة ذات المقادير 20 مثقال 200 درهم، في 5 من الإبل كذا، في 40 من البقر كذا، هذه كلها راحت مع الرسالة الأولى التي عمل بها الصحابة. جاء وقت يجب العمل بالرسالة الثانية التي كتمها النبي عليه الصلاة والسلام وأظهرها محمود محمد طه في أم درمان. من مضمون الرسالة الثانية سمعت بأذني هاتين يقول لأتباعه أصلوا فنحن قد وصلنا، قمنا الليالي وصمنا النهار فوصلنا إلى درجة سقطت عنا مضمون الرسالة الأولى الصلاة ذات ركوع وسجود، لكن أتباعه يصلون. انتبهوا، يحسد أتباعه لا يخليهم يتخرجون مثله، يجب أن يكونوا دائما يصلون، يكونوا تبعا له، والوحيد الذي وصل إلى هذه الدرجة. أراد الله سلط عليه من شاء من عباده فقضي عليه فقتل ردة، يستحق ذلك لأنه ارتد. وفي الدين الإسلامي كل من ادعى الاسترناء عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرتد، هكذا ارتد ذلك المرتد فقتل ردة. وكتبه موجودة لدينا، وأتباعه لا يزالون على قلة موجودين في ظهر الدنيا. هؤلاء هذه هي درجة الواصلين إلى الله في زعمه، وفي الحقيقة هي درجة المارقين عن دين الإسلام، لأن من وصل إلى هذه الدرجة مرض. لذلك لا تستغرب عندما يقول الشيخ هنا المؤلف ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم علم الحقيقة لا علم الشريعة، وأنه من هداة الخلق، وأنه من الخاصة وخاصة الخاصة وحفاظ الشرع، حفظوا الشريعة فتجاوزوها إلى الحقيقة، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ليس من الأولياء، بل من الفقهاء الجامدين الذين يجمدون دائما عند الشريعة وعند اتباع الرسل. هذا ما وصل إليه أمر المسلمين أخيرا. وهل تظنون أنه لا يوجد من يصدق هذه الثرثرة ويتبع هذا الكفر؟ اتبعه كثير، وكثير جدا، وأكثر من اتبعه من الجنس الثاني من النساء، أكثر أتباعه عندما كان نشيطا كانت النساء أكثر الأتباع، وهن اللاتي يبيعن رسائله في الأسواق علنا. وفي الرسالة ما يبيح للمرأة أن تطلق زوجها، فرينا رسالة من أيديهن، فإذا الرسالة تتحدث أنه يجوز للمرأة أن تطلق زوجها كما يطلقها هو، سوات يا إخوات الطلاق في كل شيء. هذا العدد وهذا الصنف من الناس معدودين من إيش؟ معدودين من المسلمين. كم عدد المسلمين؟ كم مليون؟ تعد فيهم هذا العدد، هذا الصنف من المسلمين، لأنهم بأسمائهم ليس غدر شر أسد، كلهم من أسماء المسلمين، الله المستعان. على كل المؤلف يريد أن يقول إن هذه الأصول معرفة العلم والعلماء، معرفة الفقه والفقهاء، ومعرفة الأولياء تكن بينه الله في كتابه، مع ذلك كثر من يجهل. لو كان هذا مما كتبه كاتب أو اجتهد فيه عالم واختلفت الناس في ذلك لا غرابة، لكن شيء بينه الله وأوضحه في كتابه، وإن أجمل في الكتاب بينت السنة وفصلت. يأتي بعد ذلك أناس يعرضون عن هذا إعرادا كليا ويدعون دينا آخر، وإن لم يسمهم دينا آخر لكن هو دين آخر وملة أخرى. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. وهي ما هي هذه الشبهة؟ الشبهة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، أي وصفوا القرآن والسنة بالصعوبة الشديدة بحيث زعموا بأنه لا يمكن أن يفهم القرآن إلا المجتهد المطلق الذي يحفظ الناسخ والمنسوخ والعام والمطلق والعام والخاص والمقيد والمطلق، ويعرف من فروع اللغة العربية كذا وكذا، ويعرف من أصول الفقه كذا وكذا. عدد صفات يقول المؤلف ربما لم تجتمع في أبي بكر وعمر، ألفوا هذه الشروط من أنفسهم، قالوا من لم يصل إلى هذه الدرجة لا يفهم القرآن ولا يجوز له أن يتكلم في القرآن أو في السنة. إلى أن وصل الحال ببعضهم الذين صدقوا هذه الدعوة وهذه الشبهة، قالوا من الورع إذا أراد الإنسان أن يفسر القرآن يخرج من القرية البادي وهو مجموعة من الذين يفسر لهم، ربما تنزل صاعقة وعذاب من السماء فلينزل عليهم وهم في البادية ليسلم المسلمون أهل القرية. يا سبحان الله، انظروا إلى هذا الدين الجديد وهذا الفهم الجديد، هذا المفهوم يعمل به بعض الناس إلى يومنا هذا في إلزامهم لتعظيم كتاب الله. تعظيم القرآن إبعاد الناس عن القرآن وجعل القرآن شيء لا يفهم. كتاب مبين إبيان لكل شيء، مع ذلك جعلوا أنه لا يفهم. والسنة أيضا. إذن ما هي الفائدة من القرآن يتبرك به؟ إذا مات الميت يقرأ على الميت، في شهر رمضان يقرأ في البيوت تبرك، إلى درجة أن صحيح البخاري في بعض الأذكار يختم في البيوت تبركا، وهم لم يفهموا منه شيئا من أوله إلى آخره. صحيح البخاري يتبرك بقراءته لا لفهمه والعمل به، لا بالتبرك. القرآن يتبرك بتلاوته، كتب السنة يتبرك بتلاوتها وكفى، هذا هو الإسلام كله. بعد ذلك يصلي أو لا يصلي على حد سواء، لأن الإيمان ها هنا، الإيمان في القلب ليس بلازم الصلاة. شبهة أبعدوا بها كثيرا من المسلمين عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن تحدثا بنعمة الله في هذا الوقت الذي نحن فيه هذه الشبهة تكاد تذهب إلا في مناطق نائية وبعيدة جدا عن الجزيرة العربية في البلدان الأعجمية التي في عمق العجم. هؤلاء قد تبقى عندهم هذه الشبهة، ولكنها اضمحلت بحمد الله تعالى وزالت وضعفت جدا لدى كثير من المسلمين، خصوصا الذين ينطقون بالضاد، لأن التعليم تعليم الدين الإسلامي في الآونة الأخيرة في حدود 30 أو 40 عاما انتشر الآن بحمد الله. عندما أنشئت الجامعة الإسلامية في عام 1381 ووفد شباب المسلمين من أقطار الدنيا يأخذوا منحهم في هذه الجامعة، في تلك الأيام الوضع غير هذا الوقت، واليوم أحسن بكثير بكثير جدا، لأن تلك الدفعات الأولى والأفواج التي تخرجت وانتشرت في العالم الإسلامي وغير الإسلامي تابعناهم ووجدنا بأنهم خففوا جدا هذه الشبه ومن هذا الجهل المركب، إلى أن بدأ المسلمون حتى في غير الدول العربية والإسلامية في أوروبا وغيرها بدأوا يفهمون الإسلام وإن كان في فهمهم غبش. وهذا الغبش سببه لم يبقى الميدان لدعاة الحق الفاهمين للكتاب والسنة، بل شاركهم في ميدان الدعوة أناس آخرون ينتسبون إلى الدعوة الإسلامية وليسوا من الدعوة الإسلامية، أي مسلمون جماعات، تلك الجماعات نافست دعاة الحق وشوشت عليهم كثيرا، لكن مع ذلك مع الصبر الطويل دعوة الحق انتصرت وانتشرت في كثير من الأقطار التي لا نظن أنها تبلغها، ولكنها بلغت بمفهوم صحيح. لعلي لا أبالغ إذا ذكرت قصة علمتها في قطر من الأقطار، داعية من دعاة الحق من خريج الجامعة الإسلامية هدى الله به العباد في بلد من البلدان، وهداية الناس هؤلاء وقبولهم للدعوة الحق تضايق من ذلك مشايخ الطرق وشكوى للحاكم المسيحي، شكوى على الداعية إلى الضابط المسيحي حاكم البلد. من توفيق الله تعالى إن هذا الحاكم مثقف تعلم في أوروبا، ولما تقدموا سأل المدعين من مشايخ الطرق أنتم مسلمون؟ نعم. أين تعلمتم الإسلام؟ هنا في بلدنا. وهذا المدعى عليه اسمك من؟ اسمي فلان. أين تعلمت؟ في السعودية. درست في السعودية؟ نعم. عندك شهادة؟ نعم، من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. الحاكم العسكري المسيحي قال لهم نحن لما تعلمنا في أوروبا علمنا بأن هنا لدى القساوسة في إفريقيا أمور ليست من المسيحية في شيء يعملون بها، أخشى أن تكونوا أنتم هنا أيها المسلمون في إفريقيا ربما لم تفهموا الإسلام الصحيح الذي جاء به رسولكم. أليس رسولكم في السعودية؟ يعني هو في فهمه السعودية هذه من قديم اسمها سعودية. رسولكم في السعودية ولد في مكة ودفن في المدينة، إذن دينكم أصل من السعودية، هذا الذي جاء من السعودية صحيح والذي يفهم الإسلام، لا أحد يتعرض له، هذا هو الدين الصحيح، لا أحد يشتكي، الذي يريد يتعلم يتعلم عليه، والذي ما يريد يتعلم يبتعد عنه. نحن لا نعترف إلا الدين الذي يجي من السعودية لأن نبيكم في السعودية. نصر الله الحق، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أيد الله الدعوة في تلك المنطقة بهذا الحاكم الفاجر الكافر المسيحي تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هكذا انتصر الحق وانتشرت بحمد الله تعالى في كثير من الأقطار دعوة الحق. لذلك هذه الشبهة وما يشبهها إنما تبقى الآن في مناطق نائية وليس في الدنيا بعد لليوم، هذا الانفتاح العظيم يقرب جميع المناطق، فعلى دعاة الحق أن يحتسبوا الأجر ويعملوا حيث يمكن لهم العمل. هكذا تتم هذه الأصول الست، وعلى شبابنا أن يفهموها ويحفظوها ويعملوا بها فليدرك شبابنا هنا أنهم أسوة لشباب المسلمين في أقطار الدنيا. أريد أن أقول يجب أن تعرفوا مكانتكم. قد لا تدركون مكانتكم في نفوس المسلمين في خارج هذا البلد. شباب المسلمين ينظرون إليكم قدوة وأسوة كما ينظرون إلى علماء هذا البلد كذلك. لذلك حققوا رغباتهم بأن تكونوا أسوة حسنة لشباب المسلمين في أقطار الدنيا. بعد هذا قبل الأذان أجيب على سؤال بات عندي من البارحة يطالبني به صاحب السؤال، الحمد لله أني تذكرت. السؤال هو أرجو أن يكون السائل موجودا ليساعدني على فهم الكتابة. هل الخطأ في مسألة بالعقيدة لمن مما يضل ويتبع أحد الفرق؟ العبارة هذه غير واضحة أيها السائل إن كنت موجودة. بعض الفرق المنحرفة عن منهج السلف بالعقيدة، هل هو مؤاخذ على هذا ولو كان باجتهاد، وهل يشنع عليه لأجل هذا أم يترحم عليه ويبين خطأه في هذه المسألة؟ والسؤال واضح من حيث المعنى بصرف النظر عن الألفاظ. يقول إذا أخطأ الإنسان في مسألة عقيدية، في مسألة في العقيدة، وكان مجتهدا في فهمه اجتهد فأخطأ، عالم من العلماء من الأولين من السابقين أو اللاحقين من الصحابة إلى يومنا هذا، أخطأ عالم أو إمام في مسألة في العقيدة. أول صفة، أول آية من نصوص الصفات أو أول حديثا من نصوص الصفات، مجتهدا مخطئا، كيف يكون موقفنا من أن نشنع عليه ونقوم بالتشنيع والتشهير ومنع الناس من الترحم عليه والاستغفار له وإعداده من المبتدعة؟ أو يكون موقفنا نبين خطأه فيما أخطأ فيه ولكن نترحم عليه وندعو له ونستغفر له؟ ما هو الصواب؟ هذا ما فهمت من السؤال. إن كان السائل موجودا وفهمت خلاف ما يريد فليبين لو خمس دقائق. إن سكت نعتبر سكوته موافقة على هذا الفهم فنجيب عليه، إن كان سؤال سكوت الرجال ليس رضا دائما لكن أحيانا. الجواب لا يوجد معصوم عن الخطأ لا يوجد معصوم عن الخطأ بعد الرسل حتى الصحابة. يخطئ فرد منهم ولا يؤخذ بخطئه ولا يشنع عليه، يخطئ تابعي كذلك، تابع التابعين وإمام من الأئمة يخطئون، قد يجتهد في فهم آية من آيات الصفات فيخطئ. اجتهد مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس الذي يقول عرفت المصحف على عبد الله بن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية وأسأل، على الرغم من ذلك أخطأ بتفسير آية. وعد ذلك المحققون من أهل العلم من أخطاء المجتهدين. المجاهد اجتهد فأخطأ، وأخطأ أيضا سريج في صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، اجتهد فأخطأ. وبعد ذلك كثرت الأخطاء في كثير من الحفاظ، من حفاظ المسلمين الذين يحفظون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبينون معانيها ويدعون إليها ويؤلفون فيها، أخطأ الحافظ ابن حجر، وأخطأ الإمام النووي، وأخطأ الذهبي، وأخطأ الشوكاني، وأخطأ القاضي أبو يعلى، وأخطأ كثير من الأئمة أصحاب الوزن الثقيل عند المسلمين. ماذا كان موقف العلماء قبلنا؟ دعونا نحن، نحن لسنا بشيء بالنسبة لمن قبلنا. لا يحق لنا أبدا أن نقول نحن رجال وهم رجال، هم الرجال. ماذا كان موقفهم من هؤلاء؟ هل قالوا هؤلاء مبتدعة لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم ويشنعون ومن ويبدعون، فمن لم يبدعهم فهو مبتدئ كما في هذه الموجة الساخنة هذه الأيام؟ ليس هذا موقف أهل العلم أبدا. المثل يقول إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، أهل الفضل هم الذين يعرفون الفضل وأهل الفضل. ولما كان الإمام ابن تيمية وأمثاله من المحققين رحمهم الله أصحاب فضل ويعرفون لأهل الفضل فضلهم، أدوا هذه من أخطاء المجتهدين، أثبتوا لهم أجر الاجتهاد وترحموا عليهم ولم يشنعوا عليهم. ليس من شأن طلاب العلم أن يتتبعوا هفوات الرجال وأخطاءهم طالما هم من أهل السنة وليسوا من المبتدعة، ليسوا جهمية ولا من المعتزلة، ولكن وقعوا في تأويل بعض النصوص مجتهدين مخطئين مع ما قدموا من الخدمة للسنة والكتاب بل وللإسلام، مع ذلك يضيع كل ذلك وتهدر خدماتهم العظيمة للسنة والكتاب والإسلام والمسلمين لخطأ واحد أو خطأين أو عشر أو عشرين. لا، ليس من الإنصاف، الإنصاف من الإيمان. إذا كان الذي يحاول اليوم التشنيع يريد البروز والظهور خالف تعرف فليتق الله، هذا ليس صفة من صفات المؤمنين. المؤمن يتواضع، المؤمن يشتغل بعيوبه لا يشتغل بعيوب الناس. السعيد من شغلته عيوبه عن عيوب الناس، والشقي بالعكس من قال إن الناس كلهم هلكا فهو الهالك. هذا ما يدعو فيه بعض الشباب عفى الله عني وعنهم وهداني وإياهم. لذلك أكرر في كل مناسبة نصيحتي لشبابنا أن يرجعوا قبل أن يذهبوا بعيدا. علماء المسلمين المعاصرون كلهم متفقون على هذا الرأي، هذا فهمهم، وإن شد من شد الشذوذ لابد منه، وقد يشذ نصف عالم نصف فقيه ليس بفقيه كامل. يقول الإمام ابن تيمية إنما يفسد الدنيا ثلاثة أنصار: نصف فقيه ونصف نهوي ونصف طبيب. نصف فقيه يفسد الدين، هذا من أكبر الأنصار الثلاثة. نصف فقيه لم يتعلم تعلما كاملا، اضطر بعد الاطلاعات استطاع أن ينقل من كتب الرجال ما ينقل وسمى نفسه عالما، فهو نصف أو ربع. هذا الذي يضيع الدين ويفسد إن ترك. نصف طبيب يفسد الأبدان، من أمثلة ذلك في كتب الطب القديمة فتح الرحمن، هذه الكتب كان الناس يرجعون إليه فيقرؤون فيكتبون منه الوصفة الطبية قديما قبل أن ينتشر الطب. نصف طبيب يريد أن يصف للمريض الدواء، يريد أن يقرأ في الحبة السوداء جاء الضباب فنقط الباء فصارت الحية السوداء، فقال شفاؤه في الحية السوداء. بحثوا عن الحية السوداء فقتلوها فأطعموه فمات. نصف طبيب، شفتم كيف يفسد؟ نصف نحوي يفسد اللسان، يرفع فينصب على كما يريد، لا يتقيد بالقواعد، لا يقول هذا فاعل مرفوع وذلك مفعول منصوب، لا، قد يعفي، ينصب الفاعل ويرفع المفعول، يفسد ويعلم الناس. لأن مصيبتنا في هذه الأيام هؤلاء الأنصار هم أنشط بالاتصال في الشباب ونشر ما لديهم من الأخطاء بين الشباب. لذلك أعيدكم شبابنا من هؤلاء الأنصار، اتصلوا بالعلماء، لستم بحاجة، علماؤنا المتضلعون في جميع الفنون، الفنون ليس بلغتكم بلغة الأولين، أي في جميع المواد، علماؤنا المتضلعون في جميع المواد موجودون بحمد الله وبكثرة، ويدرسون وينشرون العلم فيفتون العالم، من العالم الإسلامي وغير الإسلامي تقدم الأسئلة لهم بما يسمى بالبرنامج نور على الدرب، فيفتون للعالم، أصواتهم تسمع في الدنيا كلها. تتركون هؤلاء العلماء تروا في الزواج عند الأنصار فتضيعوا؟ لا، دعوهم ارجعوا إلى العلماء فتعلموا العلم قبل القول. اشتغالكم بالفتوى والتوجيه والتعليم وأنتم بحاجة إلى التعلم، لا، ما يصير، هذا ليس من النصح في شيء. لذلك هؤلاء الأئمة الذين أخطأوا كما ذكرنا بدءا من التابعين تلاميذ عبد الله بن عباس إلى يومنا هذا، هذه الأخطاء مغمورة في بحر علومهم وخدمتهم للإسلام، فنسأل الله أن يعفو عنهم ولا يؤاخذهم بذلك لأنهم مجتهدون. شبهة قد يقول قائل، يقول العقيدة ليست محل اجتهاد، الاجتهاد في المسائل الفرعية الفقهية التي هي مطرح للأخذ والرد. الجواب: ليس المراد بالاجتهاد عندما يقال اجتهد مجاهد فأخطأ، اجتهد أبو يعلى فأخطأ، ليس المراد بهذا الاجتهاد المصطلح عليه عند الأصوليين، لا، إنما المراد أراد أن يفهم الصواب ويقول الصواب فأخطأ، ليس الاجتهاد المصطلح عليه. هذا سؤال وجيه من الطالب. المراد باجتهاد هؤلاء عندما نقول اجتهد فلان فأخطأ في الآية الفلانية وفي الحديث الفلاني، ليس المراد بالاجتهاد المصطلح عليه، إنما أراد أن يقول خيرا ويفسر بالمعنى الصحيح فأخطأ في ذلك. هذا هو المراد بالاجتهاد. سائل آخر يسأل: متى يكون رفع اليدين بالدعاء بدعة ومتى يكون سنة؟ أريد التفصيل في هذا الباب وجزاك الله خيرا. أيها السائل جزاك الله خيرا، أنت من أين علمت بأن هذا العمل واحد يكون بدعة ويكون سنة؟ من قال لك إن رفع اليدين بدعة؟ رفع اليدين في الدعاء مشروع، إن الله حي. فنكمل الإجابة على هذا السؤال غدا إن شاء الله، ثم نشرع في العقيدة الحموية غدا إن شاء الله.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى في كتابه بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال بثواب ومكملات الأصول الثلاثة، انتهينا من ذكر نواقض الإسلام وتابع درسنا الآن بذكر الأصول الستة المستنبطة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف أو الجامع لهذه الأصول: من أعجب العجاب ومن أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه بيانا واضحا للعوام، أي بالأسلوب الذي يفهمه العوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا كله، بعد هذا البيان الشافي الذي يفهمه حتى العوام، غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه الأصول الست غلط فيها أذكياء العالم. وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، وذلك لعدم دراستهم للكتاب والسنة، وأنهم لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، واشتغلوا بعلوم أخرى قد تكون نافعة وقد تكون ضارة الاشتغال بها، ولكن أهمل هذا الأصل العظيم ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. الأصل الأول من هذه الأصول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. لا يشك أحد أن كل مسلم يدعي الإخلاص لله، إخلاص الدين لله، ولكن المهم التطبيق العملي، معرفة الدين، معرفة العبادة، معرفة أنواع العبادة، ومعرفة الشرك وأنواع الشرك. هذه المعرفة التفصيلية هي التي تنقص كثيرا من العقلاء والأذكياء، وإن كانوا عقلاء وإن كانوا أذكياء يفهمون أمورا كثيرة في دينهم، لكن تنقصهم هذه المعلومات التفصيلية في هذا الباب. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره، إما هو يدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، وإما يبين جزاء من وحد الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة كيف يكرمهم الله في الدنيا إن شاء وقد يمتحنهم إن شاء وما عد لهم في الآخرة، وجزاء وعقوبة من أعرض عن التوحيد كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد، إلى غير ذلك. القرآن كله في هذا الشأن. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل بوجوه شتى، يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولم يؤمروا بالدين الذي لا إخلاص فيه. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهكذا القرآن بأساليب مختلفة عالج مشكلة الشرك والدعوة إلى الإخلاص. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. هذه النصوص التي جاءت في هذا المعنى أهملت عند كثير من المتعلمين والمثقفين، لذلك قد يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون، إما في الشرك في شعائر العبادة كما هو واقع كثير من أتباع المتصوفة، أو الشرك في الطاعة والاتباع كما هو شأن كثير من القانونيين. ثم يقول الشيخ المؤلف أو الجامع: ثم صار على أكثر الأمة ما صار، الذي صار هو إعراض عن تعلم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أشر. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، ومن رأوه يخلص العبادة لله تعالى اتهم بالتقصير، اتهم في تنقيص الصالحين، أنه ينقص الصالحين ويقصر في حقوقهم، جعلوا للصالحين حقوقا عظيمة أعظم من حق الله تعالى. حق الله تعالى على عباده كما يعلم الجميع أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما هي حقوق الصالحين التي يتهم من أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى بأنه ضيعها وأنه قصر في حقوق الصالحين؟ ما هي هذه الحقوق؟ حين جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى شغلت بال كثير من الناس. الاهتمام بحقوق الصالحين وتعظيم الصالحين ومحبة الصالحين والغلو في الصالحين حقيق وصحيح أن الصالحين من عباد الله الصالحين الواجب علينا محبتهم في الله، لكن فليسبق ذلك محبة الله وألا يحبوا مع الله. ليس من حقوق الصالحين أن يحب الرجل الصالح مع الله حتى يجعل شريكا لله، بل من حقه علينا أن نحبه في الله. التفريق بين الأمرين هو الذي قصر فيه كثير من الأذكياء، كما قال الجامع لهذه الأصول حتى لم يفرقوا بين الحب في الله والحب مع الله. الذي يجري الآن في المجتمعات الإسلامية في الغالب الكثير لدى أضرحة من سموهم بالصالحين الحب مع الله لا الحب في الله. الحب مع الله من أعظم أنواع الشرك الأكبر. من أحب غير الله مع الله وعظمه كما يعظم الموحدون رب العالمين، وتذلل له كما يتذلل الموحد لله سبحانه وتعالى، وبالغ في تعظيمه إلى درجة اعتقاد أنه يعلم ما في الصدور وأنه ينفع ويضر، هذا هو الشرك الأكبر الذي تورط فيه عوام المسلمين لدى كثير من أضرحة الصالحين أو غير الصالحين، وشجعهم على ذلك كثير من المنتسبين إلى العلم، وزينوا لهم أن ما يفعلونه عند قبور الصالحين من الطواف بها والذبح لها والنذر لها كل ذلك من محبة الصالحين أو من التوسل بالصالحين وليست من العبادة في الدين. هذا هو الواقع. كأن جامع هذه الأصول يدرس أحوال المسلمين وواقع المسلمين اليوم وخصوصا في خارج هذا البلد. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص السالحين. من أخلص لله سبحانه وتعالى وحارب عبادة غير الله والتذلل لغير الله وابتعد عن الطواف بالأضرحة والذبح لها أن ذلك تنقص للصالحين وتكثير في حقوقهم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباع الصالحين، أو في صورة محبة الصالحين وأتباع الصالحين، ولعل الاتباع أفضل. أظهر لهم الشرك بالله كما وصفنا، أن يطوف بأضرحة الصالحين وأن يستغيث بهم ويستعين بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويعتقد فيهم أنهم يتصرفون كما تصرح بذلك كتب المتصوفة بأن أولياء الله تعالى مشغولون بالخدمة في حياتهم. المراد بالخدمة العبادة، فإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون لأتباعهم في خدمة أتباعهم في نفعهم ودفع الضر عنهم. شرك بواح هذا ما تدعو إليه كثير من كتب المتصوفة. فهكذا أظهر الشيطان وانقلبت الحقائق لدى كثير من عوام المسلمين. هذا هو الأصل الأول. أما الأصل الثاني، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق في الدين، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا سبحانه وتعالى أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق في الدين. أمر الله سبحانه وتعالى أمرا صريحا ونهى نهيا صريحا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا عبارة صريحة يفهم معناها كل من يفهم اللغة العربية، ليس هنا مفرد غريب يسأل عنه الإنسان. اللهم إلا إذا كان لفظة واعتصموا بحبل الله معنى حبل الله، واعتصموا بحبل الله بدين الله بكتاب الله بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به رسول الله. هذا الاختلاف اختلاف تنوع المعنى واحد. واعتصموا بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم فسر هذا الاعتصام بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا أيها المؤمنون ولا تفرقوا. الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى: لا تفرقوا في الدين، لا تكونوا فرقا وأحزابا وجماعات. وهل هنا أمر أصرح من هذا الأمر؟ وهل هنا نهي أصرح من هذا النهي من التفرق؟ ومع ذلك كثر المغالطون الذين يغالطون هذه الأوامر الصريحة بإيجاد جماعات متفرقة والانتماءات المختلفة. فإذا ذكرت هذه الآية غالطوها مغالطة، قالوا كلنا في الدين، الجماعات كلها في الدين. فإذا كانت الجماعات كلها في الدين فلماذا الاختلاف؟ وهذه المغالطة الصريحة ضرت كثيرا من شبابنا، حيث زعم الزاعمون إن الجماعات الكثيرة التي في الساحة تتعاون في الدين، تتعاون في سبيل الله. وهل الله سبحانه وتعالى قال تفرقوا أو اعتصموا ولا تفرقوا؟ إذ لم تكن الجماعات الموجودة في الساحة مضادة لهذه الآية الصريحة، كيف تفهم الآية؟ هذا ما يريد المؤلف بالجامع عندما يقول: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. العوام الذين سلموا بفطرهم من التشويش ومن التهييج يعيشون بعيدا من الانتماءات والجماعات يفهمون فهما واضحا لا لبس فيه. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا من اليهود والنصارى الذين افترقوا إلى فرق. ونهى وبين النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تحذو حذو اليهود والنصارى في التفرق، وستتفرق ولا بد ولا محالة، لأن ذلك سبق في علم الله. وإن لم يكن مأمورا به ولكن شر قد علمه الله وكتب عنده. إذ لا يقع في هذا الكون من خير وشر إلا بعلم الله تعالى السابق وفي كتابه السابق وبمشيئته العامة. كل ذلك داخل في باب القضاء والقدر، وليس كل ما وقع محبوبا عند الله، بل إذا كنا نفرق بين الإرادة الشرعية الدينية وبين الإرادة الكونية، هذا وقع بإرادة الله الكونية لا بإرادة شرعية. أي إن الله سبحانه وتعالى أمر الناس جميعا بالإيمان، وهل آمن الجميع؟ لا. أمر الناس جميعا بالصلاة، وهل الجميع صلوا؟ لا. إذن الأمر الديني والإرادة الدينية الشرعية قد يتحقق مضمونها وقد لا يتحقق. أما ما أراده الله كونا ولا بد من وقوعه شرا كان أو خيرا كفرا او ايمانا معصية او طاعة ما اراده الله كونا وقدرا لا بد من وقوعه، ولا يدل وقوعه بانه محبوب عند الله. الكفر الذي وقع بإرادة الله الكونية ليس محبوبا عند الله، بل الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر وينهى عن الفحشاء والمنكر، وكل ذلك واقع بإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية الدينية، أي ليس بمأمور به ولا محبوب عند الله، ولكنه يقع كل ذلك بإرادة الله الكونية ولا محالة قال ما أراد الله منه. لذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة لا بد من وقوع ذلك، ولا يدل وقوع ذلك أن ذلك أمر محبوب عند الله، هذا الذي أريد أن أصل إليه. وإن كان واقعا بإرادة الكونية ولكن ليس بمحبوب بل منهي عنه. إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوع ذلك ولا بد من وقوعه ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر يدل ذلك على أن هذا التفرق ليس بمحبوب عند الله على أن كلها في النار إلا فرقة واحدة، الفرقة الناجية فرقة واحدة، وهي التي كانت وتمسكت وصبرت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهي الجماعة. هنا جماعة وجماعات، الجماعة هي التي كانت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، جماعة المسلمين سواء كان لها إمام أو لم يكن لها إمام. إن وجدت جماعة ولها إمام فعلى كل مسلم أن ينضم إلى هذه الجماعة ويعيش تحت طاعة هذا الإمام إمام الجماعة. وإن وجدت جماعة في مكان ما ليس لها إمام عليه أن يعيش مع هذه الجماعة، وإن لم توجد جماعة المسلمين المتمسكة بدين الله الفاهمة لشرع الله فليعش ولو كان وحيدا، فهو الأمة وهو الجماعة. أما تفسير هذه الجماعات بالجماعة والتلبيس على الناس هذا غلط، هذا أمر لا يليق بطالب العلم، وأن الجماعات غير الجماعة. نحن مأمورون أن نكون جماعة دائما جماعة واحدة، ولا يجوز أن نكون جماعات. فإذا وجدت جماعة المسلمين ولهم إمام حرم إيجاد جماعات أخرى، لأن الجماعات الأخرى وهي الجماعات السياسية تنافس الإمام القائم الموجود، والإسلام شدد في هذا الأمر غاية التشديد، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الجماعات السياسية عندما توجد وتنشأ إنما تعني إيجاد من يبايع، إيجاد من ينافس الحكم القائم، ومنافسة الحكم القائم على أي كان الحاكم القائم عادلا أو فاجرا، قال ما جمع الله المسلمين على يده يحرم منافسة هذا الحكم. وإيجاد من ينافس هذا الحكم، وأن الجماعات الكثيرة الموجودة في الساحة الآن من هذا القبيل، وإن ادعت أنها جماعات للدعوة إلى الإسلام ولكن الواقع يشهد لكل عاقل أنها جماعات سياسية وليست جماعة الدعوة. ولو كانت جماعة الدعوة ما يحصل الاختلاف، الدين واضح والمنهج واضح، ولماذا تعمل الجماعات متنافسة وتعمل عملها في الغالب الكثير سرا؟ لماذا؟ إذا معنى ذلك هناك منافسة سياسية وأحقاد سياسية تلبس على الشباب أمر دينهم حتى لا يفهموا الحق من الباطل. يقول جامع هذه الأصول: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا تكونوا كأولئك الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات. الأمور واضحة عندنا، الدين لا لبس فيه ولا غموض فيه، في أصوله وفروعه وفي عقيدته وشريعته. لذلك ما نعيشه اليوم من هذا التفرق الخطير، كل ذلك يصطدم مع هذه النصوص، وهذا ما يستغرب منه هذا الذي جمع هذه الأصول. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، والأمر واضح. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح مؤيد للآية السابقة: الكتاب والسنة اجتمعا على الأمر بالاعتصام والاتحاد والنهي عن التفرق. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدين. أن الافتراق في أصول الدين وقع أول ما وقع بعد انقراض القرون المفضلة، وتوسع هذا التفرق في عهد العباسيين كما يعلم الجميع. وسبب تفرق المسلمين إلى هذه الفرق نشأة علم الكلام ووجود التصوف في أول الأمر. ذكر شيخ الإسلام أن التصوف أول ما وجد أو نشأ أو ظهر دار في البصرة على أيدي عباد تقشفوا وزهدوا في الدين وانقطعوا لعبادة الله تعالى. ولكن لما كان هذا التقشف والزهد على جهل، زين لهم الشيطان بعض الأعمال. أول ما بدأوا بلبس الصوف وقاطعوا القطن والكتان، وظهروا واشتهروا بلبس الصوف، ولذلك قيل لهم الصوفية نسبة إلى الصوف. وإن زعم من زعم منهم أن نسبة الصوفية نسبة إلى الصفة وأنهم من أهل الصفة في هذا المسجد، هذا غلط. حتى من الناحية اللغوية النسبة إلى الصفة صفي وليس صوفي. كذلك دعوى بأن التصوف نسبة إلى الصفاء غلط معنا ولغة، لأن النسبة إلى الصفاء صفائي، هنا النسبة صوفي نسبة إلى الصوف، وليس هناك صفاء بل هناك ما يخالف الصفاء. نشأة هذه الفرقة التصوف، ثم دخل فيهم الزنادقة وكثرة الابتداع، إلى أن انتهى أمرهم إلى وجود وحدة الوجود، جماعة ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة. هؤلاء الأبناء غير البررة هم الذين أفسدوا على كثير من المسلمين دينهم وعبادتهم. الأمر الثاني تفرقهم في أصول الدين، أي في باب العقيدة، على يد علماء الكلام. لما نشطت المعتزلة في عهد المأمون العباسي وما تبع ذلك من نشاط الأشاعرة، هذا الذي سبب للمسلمين التفرق في أصول الدين، حتى جهل منهج السلف بعد محنة الإمام أحمد، إلى أن ظهر الإمام ابن تيمية وصدع بالحق وانتصر لمنهج السلف، وأظهر الله على يده من جديد هذا المنهج الذي ندرسه اليوم. إذن من عهد العباسيين إلى يومنا هذا والناس في الغالب الكثير متفرقون في أصول الدين في باب العبادة، لأن دخلت وثنية التصوف في عبادة الله تعالى. عبد غير الله مع الله، ودعي غير الله مع الله كما تقدم. وفي باب الأسماء والصفات فعل نفي الصفات والتوحيد من أصول المعتزلة. الأصل الأول التوحيد، ما هو التوحيد؟ نفي الصفات. سمي نفي الصفات توحيدا، وسمي الخروج على السلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا تفرق المسلمون بسبب هذه الفرق من أهد العباسيين إلى يومنا هذا. ولكن الله لم يترك المسلمين أن يضلوا جميعا. كلما تحتاج الأمة إلى التجديد يقيد الله أن يجدد لهذه الأمة دينها. ولما اشتدت الفتنة في عهد المأمون العباسي والمعتصم بالله والواثق بالله، أيد الله لهذه الأمة إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدع أحمد بن حنبل. صبر واحتسب وأوذي وضرب حتى أبقى الله بصبره وتحمله على هذه العكس. ولكن السلفيين كما يقول المقريزي تفرقوا في أنحاء الدنيا بعد مهنة الإمام أحمد حتى جهل هذا المنهج. وأخيرا قيد الله البطل المظلوم أحمد بن تيمية، فجدد الله به هذا الدين الذي نعيش أثر تجديده. ومما يلاحظ أن تجديد الإمام أحمد لم يقيد الله له من يؤازره حتى يظهر أثره في ذلك الوقت، لأن السلطة نفسها هي التي تعادي. إذن جرت سنة الله تعالى بأن الحق لا يظهر ولا يؤيد ولا ينتصر إلا على يد رجلين اثنين: الداعية الشجاع الصريح الذي يبدأ بالحق، والمؤازر الشجاع القوي الذي يتبنى تلك الدعوة. جرت سنة الله تعالى لا يظهر الحق ولا ينتشر ولا يثبت بين الناس إلا على يد رجلين اثنين. إذا راجعنا التاريخ نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدأ يدعو إلى الله يعرض نفسه على القبائل فيقول: من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فقيد الله له من يؤازره. ومن العجيب خير من آزره وأيده حتى بلغ رسالة ربه رجل لم يؤمن برسالته، ولكنه عرف أن رسالته حق، ولكن منعه ما منعه من الأسباب التي ذكرها هو أبو طالب، هو المؤازر الأول لدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن لم يؤمن به. نجد الإمام أحمد كما قلنا لم يقيد الله له من يؤازر دعوة، لذلك لم يستفد من تجديده الفائدة الملموسة في ذلك الوقت. يا ابن تيمية فأوذي، وهل قيد الله له من يؤازره؟ لا. المجتمع يحبه والسلاطين يحترمونه لشجاعته وعلمه. كان عداؤه علماء السوء، علماء السوء هم الذين لهم الشعبية والسلطة تجاملهم. وكلما يطلب علماء السوء أن يرحلوه وينفوه إلى القاهرة إلى الإسكندرية أو أن يسجنوه فعلت السلطة ذلك. إذن لم يستفد من تجديده أيضا ومن مؤلفاته الكثيرة التي أنها خيال من الخيالات في كثرتها، لم يستفد منها في وقته. ولكن لما أراد الله أن يجدد هذا الدين في القرن الثاني عشر مرة ثانية، قيد الله لهذا المجدد الأخير من يؤازره. وهذه المؤازرة هي التي جعلتنا نستفيد اليوم من تجديد الإمام أحمد وتجديد الإمام أحمد بن تيمية. إذ كتبهم وإنتاجاتهم ومؤلفاتهم كانت مهجورة، بل أكثرها كانت هاجرت إلى خارج بلاد المسلمين، ولكن من أثر هذا التجديد المبارك الذي نعيش أثره طمعت تلك الكتب فطبعت ووزعت بين الناس وفي المكاتب حتى عرف الناس حقيقة الدين الإسلامي الذي جهله كثير من المثقفين الذي يشهد لهذا. قال ما تعرضنا لهذه القصة بعض الأزهريين الذين بعد أن تخصصوا في علم الكلام والمنطق والفلسفة أراد أن يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية فجمع له كتبه ليرد عليه، فإذا به بعد 3 أشهر من دراسة هذه الكتب يعلن أنه لم يعلم حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد دراسته لهذه الكتب، فيتوب إلى الله فيكتب رسالة في الثناء على ابن تيمية قائلا ابن تيمية السلفي، سأل الدكتوراه بعد أن جمع هذه الكتب يرد عليه. أريد أن أقول إن عدم دراسة المنهج السلفي الذي جدد بحمد الله تعالى هذا التجديد الواسع والذي جعل كثيرا من الناس لا يزالون يجهلون حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يتفرقون في أصول الدين وفي فروعه. فسار العلم والعالم والفقيه من ينكر حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ناقشت فتاة دكتورا كبيرا ومشهورا لو ذكرنا اسمه عرفه كثير من الحاضرين من المتعلمين، وقعت على هذا الخبر في إذاعة عربية بغير قصد. تناقش فتاة الدكتورة في الحلف بغير الله وتذكر الأدلة والأحاديث، ويقول الدكتور لا نرى ذلك، لا نرى بأن الحلف بغير الله شرك. فتكرر الفتاة المناقشة وتذكر الأدلة، ويقول بعض المتشددين يرون بأن الحلف بغير الله شرك، فنحن لا نرى ذلك، هكذا بنون العظمة لا نرى ذلك، ولم يذكر دليلا لرأيه. هو دكتور، إذا كان يصل إلى هذه الدرجة كثير من المتعلمين والدكاترة سيزالون يعتقدون لأن من يقول بأن الحلف بغير الله شرك وأن الاستغاثة شرك وأن الذبح والنذر شرك أن هؤلاء من المتشددين، كيف يتفقه شبابنا في دين الله؟ هذا ما يتعجب منه هذا الذي جمع هذه الأصول. فيقول رحمه الله ثم صار الأمر إلى أن الاستراق في أصول الدين وفروعه كما شرحنا هو العلم وهو الفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وإن كان هذه العبارة يا نوع من الشدة نوعا ما، ولكن الواقع لا يدعو إلى الاجتماع وعدم التفرق ووحدة المسلمين إلا إنسان ناقص عندهم في فهمه. وأما الإنسان المتطور والإنسان العصري العاقل الفاهم لا يدعو إلى هذه الدعوة، لأن دعوة المسلمين اليوم بالاجتماع وعدم التفرق وعدم إيجاد الجماعات وعدم إيجاد قوانين مرنة أن يبقى المسلمون في دينهم وعقيدتهم وأحكامهم على منهج واحد، من يدعو إلى هذا ينتقص الآن لدى كثير من المثقفين، وللأسف لدى كثير من المتأثرين بالثقافة الغربية الذين يرون أن العدالة كل العدالة في الديمقراطية الغربية، وأن المسلمين تأخروا جدا ما لم يطبقوا هذه الديمقراطية.
الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا دائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
قبل أن نترك النقطة التي كنا نتحدث فيها، وردني أمس سؤال بهذا المعنى. يقول السائل كتب بعض الكتاب المثقفين في مدح بعض الزعماء فوصفه بأنه مرن وأنه يخالط المجتمع وأنه يحضر مناقشات ومحاضرات لدى الجامعيين ويشترك في المناقشة مع الطلاب والأساتذة وأنه إلى آخر مدحه مدحا يستحقه. ثم بعد ذلك يقول هذا الكاتب هذه هي الديمقراطية الحق التي نطبقها نحن ويدعيها غيرنا ولا يطبقها. هذا الكاتب أساء إلى الإسلام من حيث لا يشعر ومدح الكفر والكافرين من حيث لا يشعر وصار داعية إلى الكفر من حيث لا يشعر. إذا كان كل ما يحصل من محاسن الإسلام من العدالة والإنصاف والتواضع والإحسان وعدم التكبر كل هذه المعاني إذا سميناها ديمقراطية ما الذي بقي من الإسلام؟ هذه المعاني هي محاسن الإسلام قبل أن توجد الديمقراطية. والديمقراطية الغربية وجدت أمس، ولكن هذه الأخلاق الفاضلة محاسن الإسلام جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتقد جارية كانت تقوم هذا المسجد ماتت ليلا فدفنت ولم يشعر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيسأل عنها فيقال ماتت ليلا فدفنت، فيقول للصحابة ألا أشعرتموني؟ فيذهب فيصلي على قبرها تلك الجارية المجهولة التي لا قيمة لها في المجتمع نظر كثير من الناس. وأن نسمي هذه ديمقراطية؟ سمي هذا ديمقراطية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هذا الفهم السقيم؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقول في فاطمة في تلك المناسبة المعروفة لديكم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطع محمد يدها، هذه الديمقراطية؟ إذا كنا نسمي جميع هذه المعاني السامية ومحاسن الإسلام ديمقراطية وندعو الناس إلى هذا النظام الكافر الغربي أليس ذلك دعاية إلى الكفر ودعاية ضد الإسلام وجهل بالإسلام؟ وأنا قد أعذر أمثال هؤلاء بعد العذر ذلك لأننا تساهلنا عندما أرسلنا كثيرا من شبابنا إلى أوروبا في نعومة أظفارهم، ذهبوا ليدرسوا هناك. قبل أن يدرسوا الإسلام درسوا النظام الغربي ولقنوا الديمقراطية، وربما لم يفهموهم ما هي الديمقراطية. الديمقراطية نظام غربي نصراني عبارة عن حكم الشعب نفسه بنفسه. لا يستغرب عندما عاش المجتمع الغربي فترة من الزمن مظلوما من حكامهم ومن كنائسهم، وضاقوا صدرا في هذا الظلم، وفروا من هذا الظلم إلى أي شيء؟ إلى أي شيء فروا؟ هل فروا إلى حكم الله؟ فروا إلى حكم أنفسهم. انتفضوا أمام حكامهم وملوكهم وكنائسهم واستقلوا، فسار الشعب يحكم نفسه بنفسه رافضين حكم أولئك الملوك الظلمة وحكم تلك الكنائس الظالمة، صاروا يحكمون أنفسهم بأنفسهم. هذا معنى الديمقراطية. فإذا كان ليس في الإمكان أن يجتمع المجتمع كله يضع لأنفسهم قوانين وعقوبات، إذن فلينتخبوا جماعة منهم في مجلس يسمى مجلس البرلمان، له رئيسه وله أعضاء. إذن الديمقراطية معناه أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، يمثلهم، يمثل أهل كل منطقة وأهل كل حي وحارة نائب، ولهؤلاء النواب رئيس. هذه هي الديمقراطية. ليس معنى ذلك أنهم يطلبون الحكم الرباني من الكتب المنسوخة أو من الشريعة المحمدية القائمة، لا، بقوانين يضعونها من عند أنفسهم، أي هم السلطة التشريعية. فهل يرضى المسلم أن يعرض عن حكم الله وينشئ سلطة تشريعية تشرع وتنفذ رافضة حكم الله تعالى؟ هذه هي الديمقراطية. فإذا كان بعض كتابنا يصفون كل عدالة وكل فضيلة أنها ديمقراطية، هذا غلط ودعاية للكفر والكافرين ونيل من الإسلام ودعاية ضد شريعة الله تعالى. فليفهم مثقفونا أن الديمقراطية نظام غربي كافر ليس لا علاقة له به. فليفهم هذا جيدا. ومن لديه استفسار في هذا المعنى فليكتب أسئلته. أرجو أن أتمكن عن قريب لتقديم كتاب في هذا المعنى يشرح هذه المعنى حتى يدرس شبابنا ويتفقه في دين الله تعالى ويعرف الشر، لأن كثيرا من شبابنا يعرفون الخير ويجهلون الشر. ومن لا يفرق بين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين يتخبط هذا التخبط الذي يعيش كثير من شبابنا، لأن كثيرا منهم إما أنه يعرف فقط سبيل المؤمنين ولا يعرف سبيل المجرمين، أو العكس، الذين تعلموا في الغرب يعرفون سبيل المجرمين ولا يعرفون سبيل المسلمين. إنما الأكمل من يجمع بين المعرفتين. ومثل العلامة ابن القيم ذلك بالصحابة. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفوا سبيل المجرمين وعاشوا فيه إلى أن بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم. انتقلوا من سبيل المجرمين فعرفوا سبيل المؤمنين وقارنوا بين السبيلين فأحبوا الإسلام وعظموه، لذلك لا يلبس عليهم لأنهم عرفوا السبيل. أما من يعرف سبيل المسلمين والمؤمنين فقط ولا يعرف سبيل المجرمين يقع في هذا التخبط الذي يعيشه كثير من كتابنا اليوم. وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف عليه رحمة الله: الأصل الثالث، أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. تبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في الأصل الثالث من الأصول الست التي لا بد منها، وهذه الأصول ذكر مؤلف أن هذه الأصول عظمها ومكانتها غفل عنها وجهلها كثير من الأذكياء وعقلاء بني آدم. إذا كان عقلاء بني آدم يجهلون فغيرهم من باب أولى، ولذلك ينبغي لطلاب العلم حفظ هذه الأصول ما الأصول الثلاث التي تقدم شرحها، فيهتموا بها ويفهموها. الأصل الثالث من تمام الاجتماع، لأنه ذكر في الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، وتقدم الكلام على وجوب الاجتماع في الدين وعدم جواز التفرق، وأن التفرق يخالف روح الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأصل الثالث يقول إن من تمام الاجتماع الذي تقدم ذكره السمع والطاعة، إذ لا يحصل الاجتماع ولا تستقيم السلطة إلا بالسمع والطاعة، ولا يستقيم الدين إلا بالسلطة، ولا تستقيم السلطة إلا بالسمع والطاعة. إذن السمع والطاعة يعتبر هذا الأمر من الواجبات الأساسية في الإسلام لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، أي بصرف النظر عن موقع ومكانة هذا الوالي ومن أي جنس كان ومن أي لون كان، عادلا كان أو فاجرا. ولا يشترط أن يكون الوالي التي تجب طاعته والسماع له والولاء له والدعوة له، لا يشترط أن يكون عادلا، بل من تولى أمور المسلمين وجمع الله على يده كلمة المسلمين وجبت طاعته والسمع له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بين المسلمين، ذاع بين المسلمين قديما وحديثا وبكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. بين ذلك شرعا فيما شرع الله وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قدرا فيما قدر الله علم وكتب عنده وشاء، شاء الطاعة سمع والطاعة، أو شاء خلاف ذلك بالنسبة للقدر. وما أراد الله قدرا ليس بلازم أن يتحقق، ما أراد الله قدرا عفوا ما أراد الله شرعا ودينا ودعا إليه وأمر به ليس بلازم أن يتحقق، إذ قد أمر الله الناس جميعا بالإيمان ولم يؤمن الجميع، وأمر العباد جميعا بالطاعة، أطاع من أطاع وخالف من خالف، ولكن الإرادة التي لا يتخلف مرادها هي الإرادة القدرية الكونية. إذن فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وأمر الله سبحانه وتعالى العباد جميعا بطاعة الرسل وبطاعة أولي الأمر وبطاعته قبل ذلك، منهم من أطاع ومنهم من عصى. وعلم الله وقدر من يعصي ومن يطيع، وما أراده الله كونا وعلم وكتب وقدر وشاء لا بد من تحققه. الله سبحانه وتعالى يريد بالإرادة الكونية الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والخير والشر، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ومن الخطأ اعتقاد بعض الناس إن الله إنما يريد الخير فقط، من يطلق هذا إرادة الإرادة الإرادة الشرعية الدينية فصحيح، وإن أطلق ينصرف عند الإطلاق إلى الإرادة الكونية القدرية. يريد الله سبحانه وتعالى بهذه القدرة كل كائن، إذ لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بعد هذا صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، أمر الطاعة والسمع لا يعرف على الحقيقة عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ إذا كان العلم نفسه مفقود والعمل من باب أولى. وربما علم بعضهم إن الطاعة إنما تجب والسمع إنما يجب إذا كان الوالي عادلا عالما عادلا تجب طاعته وتجب بيعته ويجب السمع له، وإذا كان بخلاف ذلك فلا طاعة ولا سمع ولا بيعة. هذه من الأخطاء الشائعة اليوم بين الناس، وهذا خطأ، خطأ شرعا وعقلا. ومن رزقه الله العقل السليم ويدرك الأمور على حقيقتها وله معرفة بتاريخ سلفنا وله معرفة بالدين يدرك تماما لأن السمع والطاعة والبيعة والمحافظة على ذلك واجبة مطلقة، سواء كان الوالي عادلا أو فاجرا أو مؤثرا أو منفقا محسنا مسيئا مطلقا، ما لم يأمر أو ما لم يظهر منه الكفر البواح. معنى البواح الكفر الذي يبوح به ويعلنه، هذا معنى البواح، ليس الكفر الخفي الذي لا يدرك، بل الكفر الذي يعلن به هو ويدعو إليه. لو دعا الحاكم إلى ترك الصلاة أباه بكفره أعلن، لو أمر المجتمع بأن يتركوا صيام رمضان لئلا يضعفوا عن الإنتاج لينتجوا أعلن بكفره فهو كافر، لا طاعة له ولا بيعة له ولا سمع له. ولو أعلن أن الشريعة الإسلامية في الوقت الحاضر غير صالحة للعمل بها، وقد كانت صالحة في العهد السابق أما الآن فلا تصلح، ولا بد من استيراد القوانين إما من الخارج أو من وضعها محليا قوانين مرنة توافق رغبات الناس. وهذه الشريعة جافة لا تصلح، أعلن بكفره كفرا بواحا لا طاعة له ولا سمع ولا بيع، هذا معنى الكفر البواح، الكفر الذي أباح به أعلن به ولم يخف. ما لم يصل الحاكم إلى هذه الدرجة تجب طاعة والسمع له. لو راجعنا تاريخنا نجد إن بعض الصحابة صغار الصحابة الذين أدركوا بعض الخلفاء والملوك الجائرين الظالمين الحجاج كانوا يصلون خلفهم، لأنه في العهد السابق الخلفاء هم الذين يؤمون الناس، يصلون خلفهم ويجاهدون تحت رايتهم ويطيعونهم في كل ما يأمرون وينهون ما لم يأمروا بمعصية. على هذا مضى السلف الصالح الذين أدركوا زمن الأهواء بعد أن فسدت أخلاق كثير من الأمراء والحكام، هذا الذي عليه الناس قديما. واليوم لا يسع المسلمين إلا ما وسع الأولين. يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذا آخرا، لا يصلح آخر، نعم، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وفي رواية: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولعل لا يصلح أوضح. لا يصلح أمر المسلمين اليوم إلا ما أصلح أمر المسلمين الأولين، وإنما صلح أمرهم بالاجتماع وعدم التفرق، وإنما صلح أمرهم بالطاعة والسمع، السمع والطاعة وعدم الخروج. ولا يعني الخروج دائما الخروج بالسلاح، بل التمرد يعتبر خروجا على السلطة، التمرد على الأوامر يعتبر خروجا على السلطة. هذا ما يجهله كثير من المنتسبين إلى العلم، فما بال الذين لا علم لديهم. وإذا جهلوا هذا الجهل والعمل تابع، لأن العلم قبل القول والعمل، أولا العلم ثانيا العمل. ولا يتم العلم إلا بمجرد الاطلاع على النصوص، لأن النصوص الناس تتصرف فيها، فيجب أن تفهم النصوص بمفهوم السلف الصالح. طالما نحاول أن نفهم نصوص الكتاب والسنة بمفهوم السلف الصالح فنحن على خير. فإذا أعرضنا عن منهجهم وعن مفهومهم وشققنا لنا طريقا جديدا لنسير الى الله مستقلين عن سلفنا الصالح، ضعنا ضياعا لا يمكن ان يعالج الا بالتوبة والرجوع. هذا ما وصل اليه امر جمهور المسلمين اليوم، اذ تركت العقيدة السلفية التي كان عليها سلف هذه الامة، وتركت الاحكام فالأحكام الكتاب والسنة تركت تركا واضحة وأعرض عنها واستبدلت بأحكام وضعية وجهلت السياسة الشرعية تماما واستبدلت بسياسة النفاق والكذب السياسة العصرية التي كلها كذب ونفاق. هكذا أعرض جمهور المسلمين وخصوصا المثقفين عن دين الله تعالى الذي جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من الاجتماع على الدين، ولا يتم الاجتماع إلا بالسمع والطاعة على ما شرع. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. من هم العلماء؟ ما هو العلم أولا؟ ومن هم العلماء؟ وما هو الفقه؟ ومن هم الفقهاء؟ العلم صفة محبوبة، أما أن الجهل صفة مذمومة. لو قلت لعامي جاهل جاهل 100%، لو قلت له أنت جاهل يغضب، لا يرضى، يريد أن يكون جهل مسورا لا تعلم بجهله. وإن كان قد لا يوفق ليتعلم فيعالج جهله، لكنه لا يرضى أبدا، حتى الجاهل يكره الجهل. العلم يحبه كل إنسان، لو قلت للجاهل أنت عالم فرح وهو جاهل، صفة محمودة. لكن من العالم؟ ما هو العلم ومن العالم؟ عندما نتحدث عن العلم في هذا المجال لا نعني مطلق المعرفة ومطلق الثقافة، لكن نعني العلم الذي أخرج الله به العباد من الظلمات إلى النور، العلم الذي أخرج الله به العباد من الكفر إلى الإيمان، العلم الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بين رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ما بعث الله به من العلم والهدى والنور كمثل زيت، ثم شبه القلوب بالأرض، عندما ينزل الغيث المطر الغزير هل الأرض كلها بجميع طبقاتها في مستوى واحد؟ لا، لها ثلاث حالات: أرض طيبة قصبة تقبل الماء وتبلع هذا الماء وتبقي بعضه على ظهر الأرض فتنبت العشب الكثير والكلى، فتستفيد الناس من الماء الذي على ظهر الأرض فالغدران، ويستفيدون من العشب والكلى يشربون ويسقون ويزرعون. هذا مثل القلب الطاهر الكامل، أفضل القلوب وأكمل القلوب القلب الذي هذا مثله. من رفع رأسه بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم ووفقه الله فقبل ذلك العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وانتفع به في نفسه بأن عمل به، ثم نشر هذا العلم بين الناس نفع الناس، فتلك الأرض الطيبة. قبل العلم والهدى والنور وانتفع فنفع، هذا هو العلم. طائفة أخرى من الأرض صلبة، ولكنها فيها انخفاض، قبلت هذا الماء فحفظت على وجهها المديان والبرك والغدران، انتفع الناس بهذا الماء وهي لم تنتفع، لأن الماء لا يدخل في جوفها إذا انتفع بهذا الماء، لكن نفعت الناس خير من التي بعدها. هذه الطبقة الثانية من بني آدم، أناس قد يدرسون ويحفظون القرآن ويحفظون السنن، يحفظون أسماء الرجال، يحفظون ويحفظون، لكن لم يرزقوا الفقه فيه. من أراد الله به خيرا يفقه في الدين، الفقه في الدين نور، المفهوم الصحيح لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ليس الفقه دراسة تلك الآراء الكثيرة التي ملأت جوف تلك الكتب الضخمة، لا، الفقه في الدين الفهم الصحيح الثاقب المبني على الأدلة، هذا الفهم الصحيح. قد يكون الإنسان قليل الاطلاع، ربما لم يطلع إلا على المتون، لا يعرف من الشروح شيئا، لم يخذ خوضا، لكن يرزقه الله فهما صحيحا ثاقبا فيفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. لم يرزق هذا الفقه، ولكن حفظ المتون وحفظ القواعد وقعد القواعد وحفظ طلاب العلم. يأخذ طلاب العلم قد ينتفعون به. فتلك الأرض التي حفظت الماء ولم تنتفع بالماء، ولكن الناس انتفعت بذلك. الطبقة الثالثة أرض سبخة ورمل، كلما ينزل الماء مهما يكون المطر غزيرا يضيء في بطنه، لا تمسك على ظهرها ولا تنتفع بها أو تمسك في بطنها، ولكن يضيء الماء في تلك السبخة والرمال. هذا صفة الجمهور المنتسبين إلى الهند، المسلمون بالإسلام الرسمي شهادة الميلاد، الديانة مسلم. أكثر الدول من هذا الكبير حتى بالمستوى الدولي، دولة إسلامية أي إسلام رسمي، لأنه مكتوب بين قوسين الديانة ليست مسيحية أو يهودية. مثل هذا الإسلام ينفع في المعاملات الدينية، يعيش الإنسان بهذا الإسلام بين الناس. لكن هل هو إسلام مقبول عند الله؟ لا، الإسلام المقبول عند الله الذي هدى الله به القلوب فأحبت الله فأحبت رسول الله الذي جاء بهذا الهدى، فأحبت الدين فأحبت أولياء الله، أحب الشريعة الله وطبقت، الذين يحبون الإسلام شريعة عقيدة وشريعة فيطبقون، هم الذين لديهم هذا العلم. هذا هو العلم. أما الثقافة العامة ما أكثرها، أما بمعنى المعرفة الفقه بمعنى المعرفة في اللغة هذا كثير، ولكن العلم المفقود هو هذا. إذا علمنا العلم علمنا العلماء من يحملون هذا العلم النافع، والعلماء الربانيون الذين يربون صغار الطلبة بصغار العلم ثم يتدرجون معهم حتى يتفقهوا في دين الله، لا يبدؤون بالمطولات، يبدؤون بالمختصرات حتى يصلوا إلى المطولات وربوهم بالتدريج، هؤلاء هم العلماء الربانيون المربون. احذر ان تفهم من العبد الرباني او العالم الرباني فهما صوفيا ضالا. العبد الرباني عند المتصوفة الذي يصل الى درجة يقول لشيء كن فيكون، مفهوم صوفي ضال مضل. ألحد من يعتقد أن معنى العبد الرباني العالم الرباني الذي يصل إلى هذه الدرجة إلى درجة الربوبية يقول للشيء كن فيكون، هذه دعوة إلى الضلال إلى الشرك في الربوبية والألوهية معا. أدرك ذلك الداعي هذا الإدراك أو لم يدرك؟ فلنحذر كلما نذكر العالم الرباني أو العبد الرباني أنه لا نتحدث بأسلوب المتصوفة، ولكننا نتحدث بأسلوب الفقهاء وأهل العلم. هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين ربى طلاب العلم على أيديهم، فذوهم بصغار العلم إلى أن تبحروا في العلوم. هؤلاء هم العلماء. والفقه عرفنا معنى الفقه هو الفهم الصحيح الثاقب لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لديهم هذا الفقه هم الفقهاء. العلماء والفقهاء قد يكون من الألفاظ المترادفة، إلا أن العلماء قد يكون أشمل والفقهاء أخص، الله أعلم. وبيان من تشبه بهم، كثر الذين تشبهوا بالعلماء والفقهاء، بل هذه الآونة غلب صغار طلبة العلم على العلماء، فصار لفظ العلماء والدعاء علما بالغلبة لأولئك الذين يشاغبون الشغب، فأخذوا هذا اللقب من العلماء واستنكروا للعلماء وزهدوا الناس في العلماء. العلماء الذين هم على ما وصفنا، ربما تنكر لهم بعضهم فأنكروا علمهم وحاولوا أن يحولوا إلى أنفسهم صفة العلم وصفة الفقه وعمل الدعوة، الله المستعان. وليس منهم وبيان من تشبه بهم وليس منهم. التشبه والدعوة لا تفيد. إن كان التشبه بالقيام بما يقومون به أي اتباعهم والعمل كعملهم هذا تشبه نافع. التشبه نوعان: التشبه بأهل العلم في أخلاقهم في علمهم في دعوتهم في سلوكهم، محاولين أن يكونوا مثلهم، هذا نافع، كما قيل تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالرجال فلاح، هذا إذا كان بمعنى التأثي بهم. وإذا كان مجرد المحاكاة بالاسم بالألفاظ والدعايات هذا الذي لا يجدي. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة في وصف بني إسرائيل. بنو إسرائيل الله عاتبهم ووبخهم ووصفهم بصفات. المتعلمون أو المنتسبون إلى العلم من هذه الأمة إما أن يكونوا علماء وفقهاء في الوصف الذي تقدم، أو يكونوا متشبهين باليهود أو متشبهين بالنصارى. من يعبد الله على جهل، فالمتصوفة جهلة الصوفية تشبهوا بالنصارى، لأن النصارى ضلوا ليسوا أهل علم. وعباد هذه الأمة في الكثير في الغالب الكثير الذين تربوا في أحضان المتصوفة فيهم صفة النصارى. العبادة على جهل، العبادة بالتقليد، ومحاربة أهل العلم. المتصوف أكره الناس عندهم طلبة العلم، لأن طلبة العلم يبينون للناس الهدى، والمتصوف يريد أن يستغلوا جهل العوام وجهل أتباعهم، يستغلوهم ويسخروهم في مصالحهم، فهم يبتعدون عن العلماء ويعيشون في جهل ويعبدون الله على جهل، عبادة شكلية صورية وليست عبادة حقيقية. ومن أهل العلم من تشبهوا باليهود الذين علموا ولم يعملوا وضلوا بعد العلم كاليهود، هذه صفة بني إسرائيل، لذلك الله عاتبهم كثيرا وقال لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا ما يقع فيه كثير من المنتسبين إلى العلم، متبعين للهوى الذي يوقع الإنسان ويورط الإنسان في هذه الصفة، صفة اليهود التلبيس. التلبيس يستلزم الكتمان، من لبس كتم. إذا لبس على الإنسان في أمر دينه وذكر له خلاف الواقع وأظهر له الباطل بصورة الحق والحق بصورة الباطل، لبس وفي الوقت نفسه كتم الحق. هذا ما وقع فيه بنو إسرائيل، هو الذي يقع فيه كثير من المنتسبين إلى العلم، مؤثرين المناصب والشهرة والسيطرة على العوام، ويعرضون عن العلم علما، أي مع العلم لا عن جهل. فالذي يسأل عن النذر لغير الله قل ليس فيه شيء، حبة الصالحين. يسأل عن الطواف بالأضرحة من محبة الصالحين، من التوسل بهم ليس بشيء، ليس بشرك. يسأل عن الحلف بغير الله قل ليس بشرك، لا نرى ذلك. يناقشه السائل ويذكر له الأدلة، كيف يرد الأدلة؟ هل يرد الدليل بالدليل ويناقش الدليل ويدعي عدم صحة الدليل؟ يقول لا، نحن لا نرى ذلك. فقال له السائل الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول الدكتور نحن لا نرى ذلك، جنون العظمة. وش لا أرى؟ لا، نحن لا نرى ذلك. من أنتم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول شرك، يقول لا تحلفوا بغير الله. وهذا العالم الذي فيه شبه من اليهود يقول نحن لا نرى ذلك، وإنما يقول بالشرك بعض المتشددين. انظروا هذا التلبيس، لبس على هذا الطالب السائل، لبس عليه أن من يقول بأن الهدف بغير الله شرك من المتشددين. وأما المعتدلون الطيبون لا يرون ذلك، يمشون مع الناس، لا يشددوا على الناس، لا ينفروا الناس، لا يفرقوا الناس، عقلاء. هذا هو أكثر صفات المنتسبين إلى العلم للأسف الشديد، ولكن إخبارا بالواقع يقل هذا الصنف ويكون معدوما إن شاء الله لعلماء هذا البلد، ما نعلم جميعا، لأنهم كما هم معروفون بين القضاة بين المفتين بين المدرسين، فالله كلهم يصدرون من قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية، وآية في مائدة وهي قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وآية في سورة يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. الأصل السادس رد السنة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أي السنة التي وضعها الشيطان، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما. سبحان الله وبحمده. والأمر يرد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى أمر الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وأجر كريم. آخره والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله الأصل الخامس بيان الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. والعجب كل العجب كن يلتبس على كثير من الناس أمر الأولياء، أمر الأولياء أولياء الرحمن، لم يترك الرب سبحانه وتعالى بيان الأولياء بالأنبياء والصالحين والعلماء، تولى الله بيان الأولياء بنفسه. ومع ذلك أكثر الخبط والخلط عند جمهور المنتسبين إلى الإسلام الذين تربوا في أحضان المتصوفة الذين تمكنوا من المسلمين بعد انقراض القرون المفضلة، فصار المسلمون لا يعرفون العالم التقي إلا إذا كانوا صوفيا. بسبب هؤلاء التبس الأمر على الناس لا كثير من الناس في أمر الأولياء. أفو العدو الإنسان بالنسبة لله تعالى إما ولي أو عدو. ولي من الولاية وهي المحبة، عبد يحب الله ويحب دينه ويعظم الله ويعظم أمره ويخضع له ويخضع لشرعه ويتذلل له، هذا هو الولي بصرف النظر من أي بيت هو. لا يوجد في الإسلام توجد في الإسلام بيوت يتوارثون منها الولاية، بيت من علوان بيت الولاية، بيت غضنفر بيت الولاية، بيت الليث والأسد بيت الولاية، هذا غير موجود في الإسلام. يولد الإنسان من أبوين كافرين ويصبح وليا لله، لأن الولاية أمر مكتسب والنبوة بالاصطفاء. النبي الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي من شاء من عباده، يصطفيهم اصطفاء ويختارهم اختيارا ويربيهم تربية خاصة ويوحي إليه. النبوة بالاصطفاء، لكن الولاية بالاكتساب، تكتسب أنت الولاية بصرف النظر عن أبويك وعن أصلك وفرعك. قد يعيش الإنسان في أول حياته عدوا لله فيتحول إلى ولي لله تعالى بالاكتساب، تكتسب. لما تكتسب الولاية؟ بالإيمان الصادق الصحيح وبالعمل الصالح.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه.